بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل البحث عند المصنف في إقامة الدليل الثالث على البراءة في مجهول الحكم أو فيما شك في حكمه التكليفي وهو الإجماع، أي أن ندعي قيام الإجماع على جريان البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا، تحريمية كانت أو وجوبية. ولا ريب ولا إشكال أن المراد من الإجماع في المقام هو الإجماع المنقول، إذ الإجماع المحصل غير محاصل في المقام. ولكن قد عرفت فيما سبق في تحرير محل النزاع أنه في جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية وعدمه خلاف بين الإخباريين والأصوليين، وليس الإخباريين بالعدد القليل الذي يستهان بهم في هذا، والمراد من الإخبار سنعبر عنه بالمحدثين وترى كبار وأجلاء علمائنا وعلماء الطائفة ومشايخها هم من المحدثين. إذن لا بد وأن نستدل بالإجماع على البراءة، لا بد وأن يكون بنحو لا يضره الخلاف الموجود بينهم، وإلا الأمر واضح. الأمر واضح في المقام أنه مع وجود الخلاف كيف يدعى الإجماع، إلا أن يقال بأن الإجماع المدعى في المقام هو الإجماع العادي، وهو من اتفاق جماعة نستكشف من خلالها أو ما يلزمه بحسب العادة قول المعصوم. ولذلك قلنا بأن الإجماع هو في الحقيقة داخل في حجية الخبر الواحد، بل هو من مصاديق الخبر الواحد. على كل حال، إذن لا بد وأن يكون الإجماع المدعى أن نقرره بنحو لا يضر الخلاف المذكور، ولو بنحو التقدير والتعليق بأن يقال هكذا: أن من ذهب إلى عدم جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقاً أو في خصوص التحريمية، هذا يكفي، لأن نقيض الإيجاب الكلي هو السلب الجزئي، فحينئذ دعوانا أن البراءة الشرعية جارية في الشبهات الحكمية مطلقا تحريمية كانت أم وجوبية. ما يناقض هذا القول هو أن نقول بماذا؟ بعدم جريان أصالة البراءة ولو في الشبهات التحريمية، هذا كاف في مناقضة ومدافعة ومنافاة قولنا، هذا واضح. بأن نقربه بأن يقال أن من ذهب إلى عدم جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية إما مطلقان أو في خصوص التحريمية، إنما هو على أساس تمامية الدليل عندهم، تمامية الدليل عندهم على جريان أصالة الاحتياط، فلو لم يتم هذا الدليل عندهم فهم يقولون ماذا؟ يقولون بالبراءة في مجهول الحكم. واضح الفكرة؟ يعني بمعنى أن نقول بأنه بالنسبة إلى البراءة أحسنتم، بالنسبة إلى القائل بالاحتياط ولقيام الدليل على الاحتياط، وإلا لو لم يكن هنالك دليل لكانوا يقولون بجريان أصالة البراءة في مجهول الحكم، حالهم حال من قال بعدم تمامية الدليل. إذن لا فرق بينهما من هذه الجهة، إذن لابد وأن نقدره على هذا النحو. ولكن، وهذا ما يعبر عنه بالتعليق، ولكن قد ناقش المصنف رضوان الله تعالى عليه بدعوى هذا الإجماع بوجهين. الأول، قد عرفت بأن الإجماع المدعى في المقام هو الإجماع المنقول، وقد تقدم منا عدم حجية الإجماع المنقول في المقام وفي غيره. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في المناقشة هو أنه يحتمل أن يكون هذا الإجماع لو سلمنا بحجيته وإنما نسلمه إذا لم يكن مدركيا، أما إذا احتملنا المدركية فلا وجه لحجية هذا الإجماع في المقام. هذا خصوصية المقام، يعني لو سلمنا بأن الإجماع المنقول حجة، ولكن إن الإجماع المنقول إنما نقول بحجيته إذا لم يكن مدركيا، وأما إذا كان محتمل المدركية كاف في سقوطه عن الحجية. وفي المقام نحتمل أن الذين يقولون أو المجمعين القائلين بجريان أصالة البراءة، هما جاي متأخر وهما تتقحقح وجاي ندرس زين، لاحتمال القول بالبراءة على أساس شنو؟ على أساس الروايات المتقدمة والآيات القرآنية وحكم العقل الآتي، فحينئذ لا يكون هذا إجماعهم من باب كشفه عن قول المعصوم، بل إجماعهم من جهة قيام الدليل عندهم من الآيات القرآنية ومن الروايات أي السنة، ومن ماذا؟ ومن حج ومن حكم العقل. وبالتالي إذا كان مدركيا يسقط عن الاعتبار في نفسه، فلا بد وأن نلحظ مدركه من الآيات والروايات وحكم العقل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. قال قدس سره: وأما الإجماع فقد نقل على البراءة، إلا أنه موهون. ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة، لو قلنا حينئذ مع ذلك نقول أنه موهون من جهة مدركيته، فإن تحصيله أي تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة في مثل هذا المورد وهو البراءة في مجهول الحكم مما كان للعقل إليه طريق وإليه سبيل، وكذلك الآيات القرآنية والروايات، فيحتمل المدركية مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل. شوف سجعه رضوان الله تعالى عليه: بعيد جدا أن يكون هذا الإجماع من باب الكشف عن قول المعصوم. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثالث. إجينا إلى الدليل الرابع، وهو من أمهات المطالب عندهم. أقول: وهو ما يعبر عنه بحكم العقل، وهو أساسه قاعدة عقلية المعبر عنها بقبح العقاب بلا بيان. هذا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقد ذكر شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه إطباق العقلاء على هذه القاعدة، وهي قبح العقاب بلا بيان. توضيح ذلك، شوي انتبهوا ياي حتى توضح عندنا الفكرة، لأنه هذا في الحقيقة من أمهات المطالب كما قلت. لا ريب ولا إشكال أن التكليف إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف لإيجاد ماذا؟ لإيجاد متعلقه في الخارج. هذا في الحقيقة التكليف، ولإيجاد المحركية، لإيجاد الداعي في نفس المكلف، لإيجاد متعلق ذلك التكليف في الخارج. ولا ريب ولا إشكال أن التكليف بوجوده الواقعي، بوجوده الواقعي حينئذ لا يوجب إيجاد متعلقه في الخارج. هكذا نفس التكليف الواقعي، نفس تشريعه لا يكون محركا للعبد نحو انبعاث إلى الفعل أو انزجار عنه. الوجود الواقعي لا يكون ماذا؟ باعثا نحو التحريك، تحريك نحو إيجاد متعلقه أو الانزجار عنه. واضح؟ بل أن التحريك الانبعاث والانزجار إنما هو من آثار التكليف الواصل، من آثار التكليف الواصل المنجز وانبعاثه وانزجاره. وفي الحقيقة التكليف الواقعي الواصل هو مدار الإطاعة والمعصية عندهم. إذن تبين لدينا أن التكليف إنشاء بداعي جعل الداعي في نفس المكلف، نفس وجود التكليف واقعا لا يحدث هذا الداعي في نفس المكلف لإيجاد متعلقه أو الانزجار عن متعلقه. إذن وجوده الواقعي لا يكون محركا للعبد، إنما المحركية والانبعاث والانزجار من آثار التكليف الواصل، فإذن من آثاره الانزجار والانبعاث، وكذلك هو مدار الإطاعة ماذا؟ والعصيان. زين، إذ من الواضح أن الوجود التكليفي الغير الواصل غير مؤثر في انقداح الداعي في نفس المكلف، لا يؤثر في انقداح الداعي، موجود. أنت الهم والغرض من تكليف ولأجل أن المكلف لإيجاد متعلق ذلك التكليف، نفس الوجود الواقعي للتكليف لا يستلزم تحرك المكلف، بل تحرك المكلف مرتبط بأمرين: وجود التكليف ووصوله إلى المكلف. أما وجود التكليف من دون وصوله إلى المكلف لا يكون ماذا؟ أحسنتم، قادحا للداعي في نفس مكلف. وعليه نقول أن وجود التكليف الواقعي، وجوده الواقعي قاصر عن تحريك العبد، فحينئذ لا يكون مخالفة التكليف الغير الواصل موجبا لاستحقاق العقوبة عليه في صورة المخالفة. مخالفة التكليف الغير الواصل الغير الموجب للانقداح لا تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقوبة في صورة المخالفة بعد الفحص واليأس عن نفس ذلك التكليف. أنا أبحث عنه ويأست منه ولم أحصله، فمخالفة ذلك التكليف الغير الواصل لا يوجب استحقاق ماذا؟ لا يوجب استحقاق العقوبة. ليش؟ واحد يسأل، لماذا لا يكون مخالفة التكليف الغير الواصل لا يستحق العقوبة على مخالفته؟ قلنا لأن مناط استحقاق العقوبة إنما هو بملاك القول بالتحسين والتقبيح العقليين، فلا بد وأن يكون هذا هو مبنانا عند عند العدلية والمعتزلة. فلا بد وأن يكون المناط أن يتحقق عنوان الظلم حتى يكون قبيحا، أو عنوان الحسن حتى أو حسنا بل عنوان الحسن حتى يكون يتحقق عنوان العدل حتى يكون حسنا. متى يتحقق هذا العنوان عنوان الظلم؟ إذا كانت مخالفة العبد لمولاه هتكا له وخروجا عن زي العبودية حتى يكون ظلما من قبل العبد لمولاه فيكون قبيحا فهو مستحق للعقاب على ظلمه. إذن نلاحظ عدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الغير الواصل إنما هو على أساس مسلك التحسين والتقبيح العقليين، وأن العقل هو الحاكم بالتحسين والتقبيح، وبالتالي إنما يوجب كونه أي في ترك التكليف الغير الواصل ومخالفته له أن يكون حتى يستحق عليه العقوبة أن يكون هتكا للمولى وخروجا عن زي العبودية حتى ينطبق عليه عنوان الظلم فيكون قبيحا فيستحق عليه العقوبة. والأمر ليس كذلك. زين، لماذا؟ لأنه مخالفة التكليف الغير الواصل لا تكون مخالفته هتكا للمولى ولا خروجا عن زي ماذا؟ عن زي العبودية في الحقيقة، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون ظلما، فلا تصح مؤاخذته أي مؤاخذة العبد وعقابه على شنو؟ على عدم على مخالفته للتكليف الواصل. بمع عبارة أخرى، مع عدم وصول التكليف إلى العبد لا تكون مخالفة العبد لذلك التكليف هتكا للمولى وخروجا عن زي العبودية حتى يكون مستحقا للعقاب من باب ظلمه لمولاه وخروجه عن زي عبوديته. واضح الفكرة؟ فحينئذ نقول لماذا؟ واضح عدم وصوله، فحينئذ فوات غرض المولى مستند إلى العبد أم مستند إلى غيره؟ في الحقيقة عدم استناد فوات غرض المولى إلى تقصير العبد، إذ العبد بحث في مضان وجود التكليف الواقعي ففحص عنه ولم يجده ويأس منه، فحينئذ تفويت غرض المولى لم يكن مستندا إلى تقصير من؟ تقصير العبد. نعم، إذا كان مستندا إلى تقصير العبد نقول هذا خروج هتك للمولى ظلم له لأن فوت غرض المولى. أما مع عدم فوات غرض المولى لم يكن مستندا ماذا؟ مستندا إلى تقصير العبد، فحينئذ لا يستحق العقوبة على مخالفته، إذ لا يكون مخالفته للتكليف الغير الواصل هتكا للمولى وخروجا عن زي العبودية. فالحال هذه فلو عاقبه المولى لقلنا بأن المولى والحال هذه ظالما للعبد، لأنه هذا خلاف العدل، ظالما للعبد، والعقلاء يحكمون ماذا؟ بقبح عقاب ماذا؟ بقبح عقاب المولى لعبده لفوات غرضه الغير المستند إلى تقصير نفس العبد. يقبح العقل، يقول يخاطب المولى أنه هذا الفعل قبيح أن تعاقب شخصا على أمر لم يفوته هو بتقصير منه بل لعدم وصوله إليه، فحينئذ لا يكون العقاب من المولى لعبده إلا متعنونا بعنوان الظلم، إذ إن العبد ليس ظالما لمولاه فيكون قبيحا، فالعقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان. ومع حكم العقل بقبح المؤاخذة والعقاب على التكليف المجهول، يأمن المكلف من العقوبة على مخالفة التكليف المجهول الذي يكون جهله غير مستند إليه. هذا هو تمامية هذه القاعدة، ولا فرق في استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان بين صورة عدم البيان من قبل المولى، كما إذا لم يصل إرادته الآمرية إلى مرتبة الفعلية، أو كان خفاء التكليف الواقعي مستندة إلى فعل الآخرين أي إلى ظلم الظالمين واحتفافه بالأمور فبحث عنه المكلف في مضانه ولم يجده. فإذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة، وهي حكم عقلي في المورد يثبت عدم استحقاق العقوبة على التكليف الغير الواصل أي على التكليف المجهول، فحينئذ يكون في ارتكاب ذلك التكليف المجهول مؤمن من العقوبة، وهو حكم العقل بقبح المؤاخذة عليه. نعم، إذا كان غرض المولى بمثابة من الأهمية كما بالنسبة إلى الدماء والفروج والأموال، كان على المولى تتميم ماذا؟ تتميم ذلك الكشف بجعل إيجاب الاحتياط في مورده، فمن عدم جعل الإيجاب الاحتياط في المورد نستكشف ماذا؟ بأنه لم يكن غرض المولى بتلك المثابة من الأهمية. واضح إن شاء الله؟ إذن يتم لنا بأنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضي عدم استحقاق العبد للعقوبة في صورة مخالفة التكليف المجهول، وهذا هو المراد. إذن لا فرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية على هذا المعنى إلا في جهة واحدة، أن البراءة الشرعية إنما هي ناظرة إلى رفع التكليف المستلزم لعدم جعل إيجاب الاحتياط في مورده الذي من آثاره عدم المؤاخذة واستحقاق العقوبة، فالمؤاخذة من آثار عدم جعل الإيجاب الذي هو من آثار رفع التكليف الواقعي في مقام الظاهر. أما قبح العقاب بلا بيان فهو ناظر إلى الأثر مباشرة، يقول التكليف الواقعي المجهول الغير الواصل، هذا التكليف الواقعي المجهول هذا يقبح المؤاخذة عليه مباشرة إلى الأثر. لاحظتم؟ يقبح المؤاخذة عليه. واضح؟ هذا هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. اللي عنده، قبل ما أدخل في مناقشة هذه القاعدة، اللي عنده فرد شيء خلي يطرح. جيد، ما عندكم شيء. ولكن قد يقال أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإن كانت من المستقلات العقلية كما تقدم، إلا أنه في المقام وهو مقام الشبهة شبهة الحكمية بعد الفحص واليأس. قاعدة عقلية أخرى في المقام، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. جارية في المقام بتوضيح منا أن العاقل كما يستقل بقبح العقاب بلا بيان، كذلك العقل يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. ومن الواضح أن العبد بعد الفحص واليأس عن الحكم التكليفي يبقى محتمل للتكليف، واحتمالية التكليف حينئذ المجهول، احتمالية التكليف يحتمل ماذا؟ في أن ترك الاتيان بذلك التكليف إذا كان وجوبيا، أو بفعل ذلك التكليف إذا كان التكليف المحتمل هو الحرمة، فيه أي في الفعل والترك ضرر عليه، فحينئذ يخاطبه العاقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. إذن نقول التكليف المحتمل، أنا احتملت أن شرب التتون حرام، أو أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، فنقول أنه بعد الفحص واليأس والظفر بالدليل لم أجد، فحينئذ يبقى ذلك التكليف مجهولا. نقول أن هذا التكليف المجهول يبقى محتمل التكليف، يعني نحتمله، وبذلك نحتمل أن يكون ترك ذلك التكليف المجهول، زين، نحتمل أن ترك ذلك التكليف المجهول مستلزم ماذا؟ نحتمل الضرر في مورده. فإذا أحسنتم، فإذا كان الضرر محتمل عقلا فيخاطبنا العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. فحينئذ إذا كان يخاطبنا العقل بوجوب الإتيان بالتكليف المجهول من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، حينئذ لا معنى لرفع استحقاق العقاب بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعد ما يقدر العاقل يقول هذا تكليف محتمل، وما احتمال التكليف؟ نحتمل الضرر. إذا احتملت الضرر العقل يخاطب يقول يجب دفع الضرر المحتمل. تطبيقه في المقام أن محتمل الوجوب أو محتمل الحرمة يجب ترك الأول والإتيان بالثاني من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. العقل يخاطب يجب عليك أيها المكلف ما احتملته من الحكم التكليفي يجب الإتيان به إذا كان فعلا، أو يجب تركه إذا كان تركا، يجب حينئذ من باب وجوب دفع الضرر محتمل، يجب الإتيان بذلك التكليف المجهول المحتمل، فلا يصح التمسك بنفي ماذا؟ برفع استحقاق العقوبة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولذلك لماذا؟ نقول لصلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لأن تكون بيانا رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أحسنت، صالح للبيان، هذا بيان. ما طول أكو ضرر محتمل فالعقل يخاطب يجب عليك دفع الضرر المحتمل. إذا خاطبنا العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، من أين نشأ هذا الضرر المحتمل؟ من جهة احتمال التكليف، فاحتمال التكليف مستلزم لاحتمال الضرر، واحتمال الضرر واجب الدفع عقلا. فحينئذ العقل يخاطب يجب دفع الضرر المحتمل في موارد احتمال التكليف. فإذا حينئذ العقل شكل يقول لي هذا الصغرى يجب الاتيان بها، يجب عليك الاتيان بمحتمل التكليف لأن دفع الضرر واجب صغرى وكبرى ينتج النتيجة. لماذا؟ فحينئذ لا تصل النوبة إلى رفع استحقاق العقوبة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن هذه القاعدة أي وجوب دفع الضرر المحتمل بيان صالح للبيانية لرفع ماذا؟ لرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن كيف تكون ماذا؟ كيف تكون هذه القاعدة وهي وجوب دفع الضرر المحتمل التي هي كبرى لصغرى احتمال التكليف، احتمال التكليف هي الصغرى، أن تكون بيانا رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ شرع شو يقول؟ شرع يقول يقبح على العقل، يقول يقبح على المولى أن يعاقب من دون بيان. العقل الشارع يقول نعم أنا اعتمدت في البيان على حكم عقل آخر وهو وجوب دفع الضرر المحتمل، هكذا يقول. لكن كيف يكون ماذا؟ كيف تكون هذه القاعدة بيان؟ فنقول أن المراد بالبيان الرافع، لاحظوا، لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو خصوص الطريق الشرعي على الواقع كالخبر الواحد، مو فقط هذا هو البيان، بل المراد كل ما يكون صالحا لتنجيز التكليف الواقعي، هذا يعد بيانا، سواء كان دليلا شرعيا أو دليلا عقليا، دليلا واقعي حكما حكما واقعيا أو حكما ظاهريا، فهو أعم مطلقا من هذه. وحينئذ يقال في المقام أن قاعدة وجوب دفع الضرر بيان يمكن أن يعتمد عليها الشارع في تنجيز الأحكام التكليفية محتملة. فإذا كانت بيانان فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تتأتى في هذا لانتفاء ماذا؟ أحسنتم، لانتفاء موضوعها بعد. خلاص ذاك يقول قبح العقاب بلا بيان زين، فإذا كانت وجوب دفع الضرر المحتمل بيانون، فبما أن التكليف المحتمل مستلزم لاحتمال ماذا؟ لاحتمال الضرر، فحينئذ نقول أن احتمال الضرر واجب الدفع، فالتكليف المحتمل واجب الاتيان به. اي واردة طبعا، ثم قال هنا مكتوب واردة. اي جيد، نقول انتبهوا يا يعني. نقول ووجوب دفع الضرر المحتمل، ووجوب دفع الضرر المحتمل يحكمون به، حكم به الشارع، وحكموا باستحقاق العقوبة مع فقد الدليل النقلي، حكموا على أساس هي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، حكموا باستحقاق العقوبة. فقولك بأنه لا يستحق العقوبة من جهة جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا يستحق العقوبة في موارد التكليف المحتمل، نقول أي التكليف المجهول، نقول لا، بعد عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل الجاري هو وجوب دفع الضرر المحتمل، فالتكليف المحتمل مستلزم لاحتمال الضرر، فحينئذ يجب دفعه عقلان فيجب الاتيان به، فلو لم يأتي به حينئذ يكون مستحقا للعقوبة. والموارد التي حكموا بها باستحقاق العقوبة مع أنه لا دليل نقلي في البين موارد، كوجوب النظار، كحكمهم بوجوب ويجب النظار في معجزة من يدعي النبوة، المستلزم ماذا؟ لاحتمال ماذا؟ مجرد احتمال صدقه. لاحتمال صدقه يجب النظر، يجب النظر، لاحظوا، يجب النظر في معجزة من يدعي النبوة لاحتمال صدقه المستلزم لوجوب متابعته. مع أنه احتمال، احتمال الصدق، لاحظتم؟ ومع ذلك قالوا بوجوب دفع الضرر. من باب مياب؟ من باب أي شيء؟ من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. كذلك يجب الفحص عن الحكم في الشبهات الحكمية. ليش يجب الفحص؟ هذا وجوب الفحص من أين منشأه؟ منشأه هو من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، من موارده، موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. قالوا بوجوب ماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية على أساس هذا، وحرمة المخالفة القطعية على أساس من باب وجوب دفع الضرر المحتمل لاحتمال وجود التكليف في أحد الطرفين. فنقول أن مستند في جميع هذا هو حكم العاقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. ولو لم تصلح هذه القاعدة لأن تكون قاطعة لعذر العبد لما صح شنو حكمهم باستحقاق العقوبة في هذه الموارد. العبد يبقى على ما هو عليه من العذر، يقول لا إلهي أنا ما أعرف، جاهل شلك، فليش تعاقبني على عدم النظر إلى ماذا؟ عدم النظر إلى معجزة من يدعي النبوة، أو في في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أو في الشبهة بوجوب الفحص. لا يجب الفحص، أنا جاهل. يقول هذا قاطع لعذر العبد. من أين قطعهم بعدم عذر العبد في مقام شنو؟ في مقام الاحتجاج واللجاج؟ من جهة قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا تبين لدينا أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرتفع بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل صالحة لأن تكون بيانا رافعة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالتالي تكون واردة عليها. ففي موارد التكاليف المجهولة نحتمل الضرر، وما احتمال الضرر يجب دفعه عقلا، ودفعه عقلا لا يكون إلا بالإتيان بذلك التكليف المحتمل، سواء كان تركان أو فعلان. فلو لم يأتي بالتكليف المشتبه أو المجهول حينئذ يكون مستحقا للعقوبة، إذ يكون من مناط هتك المولى وخروجا عن زي العبودية، فهو ظلم له فيستحق عليه العقوبة. ينقح بعد خلاص، هذا هد كل المولى خروج عن زي العبودية، لأن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تأتي في المقام، تقول يجب عليك أن تأتي بذلك التكليف، لأن احتمال التكليف احتمال للضرار، واحتمال الضرر واجب الدفع، فاحتمال التكليف واجب الإتيان به فعلان أو تركان. فلو لم يأتي به المكلف كان هاتكا للمولى خارجا عن زي العبودية، فهو ظلم له فقد فعل القبيح، وبالتالي يستحق العقوبة على فعله هذا. بل ما صح دليل على البراءة في موارد التكاليف المجهولة. واضح؟ هكذا عورضت قاعدة قبح العقاب بلا بيان بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وقدمت هذه القاعدة على قاعدة قبح العقاب على بلا بيان من جهة أنها صالحة للبيان. ولكن يمكن الجواب عن هذا ويأتي إن شاء الله تعالى التعرف له. هاي القاعدة متامة، يعني متامة
في نفسها. في نفسها.
مو تاما في نفسها هذا أقول، لأنه نجي نبين ما المراد يجب دفع الضرر. نعم يجب دفع الضرر، وجوب دفع الضرر حكم عقلي، وجوب دفع الضرر عقلي، العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. لكن الضرر أي ضرر؟ ما المراد من الضرر؟ نناقش الضرر ثم نقول هل الضرر حاصل أو ليس بحاصل، ونشوف من الحاكم على من.
قاعدة
وجوب دفع الضرر المحتمل في الكبرى مما لا ريب فيها إذا أريد من الضرر معنى، وليست بتامة من حيث الكبرى إذا أريد منها معنى آخر. وياي؟ ونقول إذا كانت تامة من حيث الكبرى نقاشنا وراح يصير في الصغرى. فحينئذ لا نجعل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على وجوب دفع الضرر المحتمل. نعكس الآية، صاحب الكفاية هيك قال لا، الأمر معكوس، قاعدة قبح العقاب بلا بيان رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع وجوب دفع الضرر المحتمل. بالعكس ترى مدة تعكس دول هذا.